والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة في الله، إن الاعتداءات الإعلامية على بلادنا حرصها الله عز وجل لتحرك القلوب وتستثير العزائم في رد العدوان والدفاع عن بلاد الإسلام. فمكث الحملات المسمومة التي يروجها الصهاينة وتلاعبهم إلا كيدا للإسلام وطعنا في الدين وتشويها لحملته ودولته. فإن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يدرك خطورة هذا الوضع وأن يتنبه إلى كيد الأعداء. فكلنا ندرك أننا في بلد ضمنا ووحدنا وجعل لنا مكانة بين العالمين، ربنا على حرابه موحد الله عز وجل، نسمح الأذان، نقيم الصلوات، ندرس العلم الشرعي في مدارسنا، يتعاون الدعاة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بالنصح والتوجيه، ولا نشاهد سوى المآثم الشرعية التي يقوم بها القضاة والصالحون. فهذا البلد المسلم لنا مثل نفوسنا تماما، لا يمكن ان نغرق فيه ويستحيل ان نسيء اليه. فخيره وفضله افضل من السواد في عندنا، واما اقطاره فهي مثل الامراض التي تطرا على الجسم، تعالج بما يزيلها او تخفف ضررها، وما في المجتمع الا وفيه اخطاء كما هي طبيعه البشر. وما هذه المحاضره التي اتكرر بإلقائها على مسامعكم هذه الليله سوى ثمره من ثمار الخير التي نجنيها ربة تلك الحملات الاعلاميه المعاصيه لبلادنا القادمه فيها. فقد أراد بنا الأعداء سوءا فنقض الله عز وجل قصدهم وأفقد مخططاتهم، فقلوب أهل هذا البلد قد ازداد اجتماعا وأحس الجميع بمكانة وطنهم. وهكذا الشدائد والنحل تنقلب في حق أهل الإيمان إلى فرح ومنن. الله تعالى أعد بنا التقوى والذين هم محسنون. لن أضيف إلى معلوماتكم جديدا في موضوع حسن الأوطان، لأن حسن الوطن فطرة فطر الله عز وجل عليها المخلوقات في الأرض. فالإبن تحن إلى أوطانها والطيور تحن إلى أوطانها. أما الإنسان تحنه إلى وطنه أشد وشوقه إليه أكبر. يقول الإمام الشاعر إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: حلقت العبادة فما وجدت شيئا أشد علي من نزاع نفسي إلى الوطن. رواه أبو نعيم في الحلية. فهو إذا جلس في مكة مثلا نازعت نفسه رجوعا إلى وطنه في بغداد. ويقول أيضا رحمه الله: ما قاتلت فيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان. ومن حكمة الله عز وجل بتسخير الناس عمارة الأرض أن جعل حس الوطن حتى ولو كان قليل الخير متأصلا في النفوس مجهولة عليه، كما قال أمر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا حب الوطن لخلد البلد السرور. ذكره البيهقي في المحاسن والمساوئ، وجاء عند ابن خلدون في التذكره بنظر: عمر الله البلدان بحب الاوطان. فترى البلد القليل الامطار الشديد الحر او الكثير الاوبئه، ومع هذا لا يعرف اهله به جنات في الارض وانهارا. يقول الشاعر القديم: وكنا ألفناها ولم تكن مألفا، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، فلا تعلق الأرض التي لم يكن فيها حوار ولا ماء ولا كانها وطن. وأكثر من ذلك أن الوطن قديم النفس في كتاب الله عز وجل، كما قال القاضي الفاضل رحمه الله تعالى: الخروج من الديار مقبول في القدر في كتاب الله عز وجل. وإذا كان الناس كما قال الشاعر نفوس الديار فخروجهم منها قدرها، وانتقال ولايتهم عنها حدها. وهو يشير رحمه الله إلى قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال بعض المفسرين في معنى الآية: لو كتبنا على الناس التكليف كأن نأمرهم بالقتل والخروج عن الأوطان لشق ذلك عليه، وما فعله الا القليل من الناس ممن رفع الايمان في قلبك. فلما لم تفعل ذلك رحمه بالعباد بل كلفناه من الامور ما يدركون، فعليهم ان يستجيبوا ويؤمنوا ويتركوا العناد والتمرد. ففي الآية تصريح بأن قتل النفس والخروج من الوطن حقا على النفوس، ولذا لم يجعله الله علينا كما جعله على بني إسرائيل عقوبة أن يقتلوا أنفسهم ولا يستقرون في وطن. فالحمد لله عز وجل الذي عافانا. وبما أن الوطن في هذه المنزلة ولو هذه المكانة فهو حقه والسبيل إليه، يؤجر عليه المسلم، وهل الدفاع عنه والحفاظ عليه فرض على جميع المسلمين. ان حق المسلم لوطنه الذي قام الاسلام عليه وارتفع فيه حتى اصبح وطن المسلمين وبلادهم له حق مشروع يجتمع فيه الحق الفطري الغريزي والحق الشرعي. فما تبلغ حق الوطن إلا على حد الأهل والأقارب والجيران، ثم عن تعلق كل إنسان بمحل ولادته ومكان نشأته. فما قال الرومي في أبياته المعروفة: وحسب أوطان الرجال إليهم مآلف كبار الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم نوعه تصدى فيها فحنوا لذلك. فقد علمته النفس حتى كأنه لها حصة الإنزال أوجرها لشاء. وقد قيل لأعراب: أتشتاق إلى وطنك؟ قال: كيف لا أشتاق إلى رجلة كنت جميل مكانها ورفيع غنائنا. وأبيات الشعراء ومقالات الحكماء في ذلك كثيرة جدا. هذا عن جانب، ومن جانب آخر حب الوطن تولد من حب شعائر الله التي تقام عليه، ومن حب العلم الذي يكتسبه المسلم فيه، ومن حب اجتماع المسلمين وتنظيم امورهم لعمارة الارض على الحرارة. حب الوطن الاسلامي نبه عليه الشارع الحكيم في مواضع متعدده، اذكر لكم منها أمورا تنبه على علمها. فأول ذلك ما جعل النصوص التي تفيد أن حفظ الوطن مشروع. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري على حديث أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أو على قدره أي أسرع الشاة، وإذا كانت شاكة حركها في صفها. قال رحمه الله: فيه دلالة على مشروعية حفظ الوطن والحنين إليه. ونبدا هذا ابن كثير والحدث في سيرته وغيرهما على أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الله إليهم المدينة حفظهم مكة أو أشد انما هو لما كتبت عليه النفوس من حفظ الوطن والكريم اليه. وذلك في حديث عائشه في الصحيحين: اللهم حفظ الينا المدينه فحبنا مكه او اشد. وفي الصحيح عن عائشة بن مصعب رحمه أن ورقة أهل الأسفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخلفك قومك. قال صلى الله عليه وسلم: أورث فيهم؟ قال نعم. قال حدثني في سيرتي وأعرف الاستفهام الإنساني هنا دليل على شدة حب الوطن وحسن مفارقته خصوصا وذلك الوطن حرم الله لحوار بيته ونفق قرأته. وفي إشارة نبوية كريمة نبه عليه الصلاة والسلام على أن شرطة الأرض التي يعيش فيها الإنسان قد تكون عنصرا من عناصر الثواب الذي يسريه الله عز وجل به. فهذا حق نبوي ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي المريض فيجعل في اصبعه يديقا ثم يضع الرجل ثم يضع الاصبع على التراب فيحلق به التراب ثم يقول: بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يسري سقيمنا باذن ربنا. وهذا الامر موجود عند الاطباء قديما كما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب المعاد فاكده صلى الله عليه وسلم. وايضا نقل احد الحجر في فتح البارح للبيضاوي رحمه الله انه قال: شهدت المباحث الطبيه على ان تراب الوطن له تاثير في كسب النزال ودفع الضرر. كل ذلك يشهد بان هذا الطب النبوي طب صحيح وانه حق. ولهذا في العصر الحديث اثبتت الدراسات ان لبعض علاج التراب خاصيه في علاج بعض الامراض. ولذلك ادخلت في تجديد بعض الادعيه التي يتناولها الناس. وكان الناس في كثير الزمن منهم من يتغير عليه الناس كسفر كيمرق. ولذلك يحملون تراب وطنهم نعم ويضعونه في قربة وعشرها ويملؤونها من الماء الذي يمرون عليه في طريق سفرهم فيسلمون باذن الله عز وجل من الضرر. وقد يكون ذلك فيه اثر لبعض الفيروسات او نحو ذلك. يقول المجاهد في كتابه الحميد الى الاوطان: رايت بعض البرامج اذا سافر اخذ معه قربة مولده في جراج يتجاوى به. انتهى كلامه. وهذا كله التداوي لا كما قلنا بعض الجاهلين انه تفرق او نحو ذلك. الامر الثاني ما قرره الشرع من وجوب اتباع علاج المسلمين بالنفس والمال والكلمة المقروءة أو المسموعة. وهذا اتباع للمسلمين بل من القوى تعدل الالتهاب على كل فرد من أفراد الأمة. إذا ذهب عدو بلاد المسلمين وجب على أهل هذا البلد أن يدفعوا عنها لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الميقات وذكر والتولي يوم السبت. ويؤكد القتال من اجل الدفاع عن بلد المسلمين قوله تعالى: عن بني اسرائيل وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وابنائنا. فصاحب الفطره السليمه والدين المستقيم يجد الفطره بلده في قلبه كحرمة أهله كحرمة أبويه كحرمة إخوانه. كما قال بعض الحكماء: تربة الصدى تبرز في النفوس حرمة كما تبرز الولادة في القلب رقمة. أيها الأحبة، لا يوجد أحد منا أنكره الإسلام وامتلأ وساقا وبقي على رحمة الله عز وجل إلا وهو يحمل في نفسه حب ومنع وإكرار والخوف عليه. قلبه مشبع من الإحجاب في الوطن مطعم من التفاخر فيه والإعتزاز منه. هذه المعاني الكبيرة التي توجد بداخلها تظهر الأقوى ما تكون في صورة الأولى إذا كفر الإنسان منا فإننا مهما بعثنا إلى أرض يعتر من أرضنا أو أرضنا من أرضنا، فإن مشاعر الحب في الوطن ينفض صبرها عن الإنسان فتبوح بالحنين إلى الوطن والتشوق إليه بعبارات يتلوها الإنسان أو طموح تدركها الحريات. وهذا من علامة كلام العقل كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنه: من أمارة الحاكم جره في أقواله وحنينه إلى أوطانه ومجاراته بأهل زمانه. يقول أعرابي يتشوق إلى وطنه: ذكرت بلادي فتهنت مدامعي بشوق إلى أن تفسد المتقادمي، حللت إلى رفع بمخضر وقرت على نائمي. وقد أخذ الشاعر ابن رومي هذا البيت فقال: بلدا رحبت به شديدة رصدة ولجأت فيه العيش وهو جديد، فإذا تمثل الظنوني لرأيته وعليه أغصان الشباب تميد. وتأمل أيها الفاضل أحكام الكراهية عزلها العلماء رحمهم الله تعالى لكونها شرعت لأجل ما في مفارقة الوطن من الشدة على النفس. التعبير مثلا قد يكون في النبي عن الوطن، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنفس تحن إلى الوطن إلا إذا اعتقد تحريم المقام به أو أنه مغرة دنيوية. وأيضا ذكر في باب الإكرام أن من قوس بالنفي عن البلد فذلك إكرام لأن مفارقة الوطن شديدة. ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى. وفي حديث الإرادة دعا الشافعي في أحد قولين إلى أن معنى قوله سبحانه وتعالى: أرجوكم إلى الأرض أي يخرجون من وطنهم وعشيرتهم. قال: يكفيني مفارقة الوطن والعشيرة خذلانا وذلة. فكل من وقع عليه التعزير في ترك وطنه أو وقع عليه إضرار في ترك وطنه، كل هؤلاء يتمنون الرجوع إلى الوطن. فالذي يخرج من الوطن سواء كان بسفر اختياري أو خرج مرغما فإنه يتمنى الرجوع إليه ويتألم بالبعد عنه. ففي حال الخروج في أي صفة من الصفات يثور التعلق العاطفي بالبلد، وهذا أمر مشاهد أمر يعرفه كل واحد منا من نفسه فلا داعي لتأكيده. والصورة الأخرى التي أحب أن أنبه عليها: إذا مت بلدك بسوء صغيرا كان هذا السوء أو كبيرا، مثلا إذا مت تحققت فيك مشاعر الحب فدافعت عنها، وإذا وقع عليك احتلال أو عبث بأمنها مفرد فهنا تتفجر جميع المشاعر الثانية فيه، فلا ترى نفسك الغالية إلا من أرض تجوز فيها على راحتين، لعل وطنك عن إسلام لا يقام في أذى ولا يكذبه مغتصب. وفي هذا يقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وهذا امر مضى عليه الناس حديثا وحديثا. وفي مثل هذه الصوره يقول ابن قيس الرقيات في مسجد عبد الملك بن مروان او مرجع عبد الله بن الزبير: ان البلاد سوى بلادك ضاق عرض قضائها، اجمع مني الى منيك فانت خير رعائها، نشهدك منا مشاهدا غنشا على اعلاقها، نحن الفوارق من قريش يوم جد لقائها. انظر الى التضحيه العظيمه لذبل النفس والاولاد في سبيل الدفاع عن بلاد المسلمين. هذه ايها الاحبه بعض الصور التي تظهر من خلالها مشاعر الحب للوطن في صدق ووضوح وجلال. وهناك صور كثيره كلها تشهد بان حب الوطن من الإيمان. وحيث ضربت على هذه المقولة حفر الوطني من الإيمان، فإنني أقول إن هذه المقولة ليست حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس أن معناها صحيح كما حفظ ذلك بعض علماء السخاوي وغيره، وقد قيل إنها مقولة بدعوة السلف رضي الله تعالى عنه. وما وجه الحديث؟ أقول إنما كان حفظ الوطن من الإيمان باعتبار أن أرضه موطن لإقامة أكثر شعائر الجمعة والجماعة وغير ذلك، ولهذا لا تستحب العزة عن الوطن بل تكره أو تحرم إلا في زمن حرب وضرب وفتن فتجوز. وأيضا الإقامة فيها من تهيئة النفس للقيام بالعبادات والتقوي عليها، وهذا أمر واضح جديد في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مر أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم بأجله. رواه الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث صحيح. يقول العلامة المناوي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: قوله فليعجل أي فليسرع نزله الرجوع إلى أهله أي وطنه، وإن لم يكن له أهل. ولاحظ هنا أن الشارع قد يعبر بالأهل ويريد به الوطن لأنه مكان يأهله الإنسان. يقول المناوي الرجوع إلى أهله أي وطن، وإن لم يكن له أهل فإنه أعظم أجره لما يدخله على أهله وأصحابه من السرور بقدومه، لأن الإقامة يدخل معها القيام بواجبات من العبادات ومن الوظائف من الطاعات. واذا كان هذا ايها العزه في الحج الذي هو احد دعاه الاسلام فطلب ذلك في بيته من الاثقال المذمومه والمباحه اولى. ومنه اخذ ابو حنيفه كراهه المجاوره في مكه، وخالفه صاحباه الشافعي. يقول المناوي: وفي الحديث ترجيح الاقامه على السفر خير الواجب. وفي هذا يبلغ ان الحسنه الوطن لها تعلق بالايمان من جهه حسب اماكن الطاعات وما يتهيا بالاقامه والاستقرار من عماره الكون الذي امر الله تعالى بعمارته، واداء الشعائر الدينيه وصلة الأرحام والتمكين في الأرض وغير ذلك. فما هو نصيب بلادنا من هذا الفصل؟ وإن وطننا المملكة العربية السعودية قد اجتمع فيها الحكمان: الفصل الفطري الغريزي والفصل الشرعي. بلاد قامت على منهج الإسلام الوطن، لا مظاهر أو اقتصاد جديد ولا مكان للشرك. الحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أساس المحاكم الشرعية التي يقوم عليها قضاة العدول، هي التي تفسر أحكام الله. فما أجمع عليه المسلمون لا يخرج عنه قيد أنملة، وما اختلف العلماء فيه فحكم الحاكم يرفع الخلاف كما قرر ذلك جميع علماء الإسلام. فلا يأتي أحد يقول في مسألة من المسائل بقول من أقوال العلماء ثم يرى أن الحاكم إذا خالفه وخالف القول الآخر فهو حاكم بغير ما أنزل الله إلا وهذا المدعي مبتدع عن الشرع خالف لإجماع الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. المسائل الاجتهادية وقدر العلماء أنه لا إنكار فيها لأن الأدلة فيها قد تتكافى وفهوم أهل العلم قد تختلف تماما النصوص. ولهذا ذكر العلماء ابن القيم وغيره أنه لا يقطع في مسألة الاجتهادية بأن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك في أحكام أهل الذمة وتوسع في هذا الفصل. هذه البلاد فيها هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي لا توجد في غيرها من البلدان. فيها من الأمن والأمان فهو موضع مثل عند الحاليين المدركين للأمور والأحوال. حتى جاء الخطاب بعض الدول التي نسي إلى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، جاء به أنتم تقاتلوا الملك عبد العزيز، أنتم تديرون بكل تجلة واحترام، كيف لا وأنتم تديرون مملكتكم الواسعة بحسن السيادة والتدبير، وقد نشرتم علينا أدلية العدالة والنظام، ومددتم فيها مخاطر الأمن والاستقلال والعطاء والوكال، ولكن إن الأمان الآن في جميع المملكة العربية السعودية لهو مضروب المدد وهو منقطع النظير، ولا يزال يوجد له في العالم سبيل أو بديل. هذا تراثه، أحدنا عرف الأمور وأدركها. هذه البلاد أيها الأحبة استطاعت في هذا الزمن أن تثبت للناس أن هذا الإسلام وهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمن ومكان، وأنه لا يتعارض مع العلوم العصرية والتطورات الحضارية، بل يستفيد منها بما يمثل للفرد والمجتمع حياة هنيئة سعيدة متطورة في ظل شريعة الله عز وجل واكتساب كرامه الأخروي، فهي تجمع بين حياة الروح وحياة الجسد. ولذا أصبح أهل هذه البلاد لهم مكانة مرموقة في جميع أنحاء العالم، ولذا أصبح أهل هذه البلاد لهم مكانة مرموقة في جميع أنحاء العالم مما أثار حسد وحقد الأعداء. ومن فضل الله عز وجل على بلادنا أن ضمن الخير الديني والأخلاقي للخير المادي الوفير، فما مر على هذا الوطن عبر وصائل الضراء سوى هذا الزمن، كما هو أخوف مطلق عند الجميع. بلادنا نحن نسعى بمنازلها في طاعة الله ما يقضي وما وجب بها المعالي الجزلة ليس يحصرها عدلا وكيدا خبير يكتب الثقب، والبحر من نقلنا قد غاض حاسدنا وكم سلمنا له نقص وكم ظلم، نجمع الدين والدنيا لأجهدنا ولم نزل في البرايا عزة عرضا، هل أوى حاسد تعهد ضلالته منه العيون فهم اليوم مكتملا، حتى يمسكهم بدعا الدين منتصب حكما اليوم من درب الهدى قيما. اما فقر هذه البلاد فهو وجود المدينتين المقدستين في حدودها، مكه المكرمه والمدينه المنوره في بلادنا. هذا حكم كبير، هذا حمد للفرح والامتنان بفضل الله عز وجل، لان حب هذين الارضين الطاهرتين دين حقوقه لله عز وجل، هذا في فعل المسلمين، فحبهما من الايمان وبغضهما من النفاق، حبهما بالحفاظ على امنهما والابتعاد عن الاشباه فيهما او الالحاد. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاف بضر نذقه من عذاب أليم. يقول عليه الصلاة والسلام عن جبل أحد: هذا الجبل يحبنا ونحبه، فأرض مكة وأرض المدينة نحبها ونشتاق إليها ونكفيها بأرواحنا وأموالنا وأهلينا. يا إخوة العزة، يا جنابة وشابات هذا البلد الكريم، هذا السلف صنعتم تتأملوا في بداياتكم وفضائحكم، اسألوا آباءكم وأجدادكم عما كان عليه وضعنا قبل المنح الإلهي في هذه الدولة التي جمع الله عز وجل كلمتنا عليها وقواتنا وأعزنا وأغنانا. اقرأوا ما كتبه العلماء وما كتبه المفكرون والأدباء عن الإنصاف، أحدوا أذهانكم، لا ريب أنكم تترون أن كل ذلك ينفق لكم بصوت الناطق الأمين إنكم بخير عظيم. أكثر الخلق أو أكثر الناس يتمنون عشرا حجاجا. أنا أشعر أنكم تعلمون ذلك تماما، ولكن زيادة التأمل تربط المعتقد وتزيل الشبه. وليس من شرط الوطن أن يكون كاملا لنقر فيه، هذا أمر مستحيل، لكن حسن القرب من الكمال والتقدم نحو الأحسن. تحبوا أن تسمعوا كلمة لأحاديث العلماء الصادقين الكبار، وأحب أن تقرؤوها في أحياءكم في مؤلفه الذي سأذكره لكم. الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله رحمه الله تعالى كتب كتابة جميلة هي موجودة في مجموع التشاويح في الجزء الأول صفحة 184، يقول فيها: إن بعض المؤلفين لهذه الدعوة، يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول يعني هذا بعض المؤلفين يقول: إن التاريخ الإسلامي بعد عصر الرسالة والراشدين لم يجد التزاما هاما بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة السعودية التي أيد بها المبدأ ودافع عنها. قال ابن باز: ولا تزال هذه البلاد والحمد لله تنعم بثمرات هذه الدعوة أمنا واستقرارا ورغبا في العيش وبعدا عن الشدع والخرافات. والمملكة العربية السعودية حكام وعلماء يهمهم أمر المسلمين العالم كله ويحكمون على الإسلام في ربوع الدنيا لتنعم بما تنعم به هذه البلاد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا قول أسعد علماء الإسلام في مصر. ولا أظن أن أحد منا لا يعرف هذه الشخصية الدينية التي اشتهرت في العلم والصدق والصلاة والكرم والإنصاف وقلب الحق. ولو أردنا أن ننقل كلام العلماء الكبار والمرتدين من السياسيين والكتاب عندنا في هذا المجال لطال الحديث بنا جدا. وحسبي هنا أن أضيف إلى كلام الشيخ ابن باز كلام أحد المؤلفين وهو حافظ وحده في كتاب جزيرة العرب في القرن العشرين في صفحة 239. وهذا الكتاب كل ما قرن سنة 1854 هجري أي قبل 70 سنة تقريبا. يقول في هذا الكتاب: لا يقدر مجهودات الملك عبد العزيز حققت بها إلا الواقفون على أحوال البلاد العربية، أما المستقبلون بها أو قادرون لشؤونها أم ملمون بأحوال سكانها وطرق معيشتهم. يعرف بعض قبل 30 سنة فكرة شخصية أو يقرأ كتب الجواسيس من الإنجليز يعرف ما لهذا الرجل من فضل في استبداد الأمن والضرب على أيدي قطاع القبيح من القبائل. والذي يكتب بلاد العرب وما كانت عليه من تشاؤم بين امرائها وحروب مستمره بين الحكام يقدر مجهود هذا الرجل في قمع دائره الكرمان بتوحيد بعض الامارات المتقاطعه. وكلامه يقول جدا كما احب ان يرجع اليه فليرجع في الوقت المذكور. ايها الاخوه، الحجمان للوطن عقوبة شديدة. ألمها كبير، وقعها عظيم، عظيم على النفس، عظيم على الجسم. لما غضب الله عز وجل على بني إسرائيل إنهم يستجيبوا لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام في دخول الأرض المقدسة حتى ما عرف أن يأتيه في الصحراء 40 سنة، قال تعالى: قال فإنها محرمة عليهم يتيهون في الأرض فلا تخش على القوم الكافرين. حرم الله عز وجل عليهم دخول الأرض المقدسة تحريم منع لا تحريم نهي فيه. فهذا يحرى إنسان إلى أن يحرم من وطنه بالتشغل في الأرض أو بفعل وطنه بمسرح القوضى والمشاكات الزنا والأموال والأعراض. هل يفعل إنسان بذلك؟ إن الذي يفعل ذلك قد أصبح عدوا لدين الله عز وجل، عدوا لبلاد الإسلام ووطن أهل الإسلام. فتدري إذا معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه عدو لأهله، عدو لأقاربه، عدو لجيرانه. إنه بفعله المجين قد تنكر للجميع. والآباء الإسلام الكساء إنه قد وقع في الخلل الكبير التسجيل. إنه قد تحذرت فطرة عن فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها. وهل يوجد من يفعل ذلك؟ نعم قد يوجد، لكن لا يقع ذلك إلا ممن اتبع هواه وأضله الله عز وجل على علمه وابتعد عن هدى الله الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول سليمان عن مثل هذا الصدق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابغض ما اتخوف عليكم رجل شرح القران حتى اذا رضيت لهجته عليه وكانت ان الاسلام غيره الى ما شاء الله انزلق منه ولدته وراء قصره وسعى على كاره في الجيد ورماه في الشرك. قال قلت يا نبي الله ايهما اولى بالشرك المغني ام الرابع؟ قال بل الرابع. اخرجه ابن حبان في صحيحه وجبت اسناده الحافظ ابن كثير في التفسير. فانظر الى هذا القول كيف اتاه ضلاله الى خلال من؟ الى خلال جاره من يكون معه في نفس البلد. ثم لإيقاعه في الضلال ينسب هذا القتال إلى شرع الله عز وجل ويبرره بأنه جهاد، فهو والعياذ بالله من الأكثرين أعمالا الذين قد تستعجلوا الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كيف كذلك للوطن الإسلامي مقتصرا على صورة مساعدة القصد والنهب والفوضى حتى لا يصبح مكانا للسكن وإنقاذ ما فعل إلا عز وجل؟ بل صورة كذلك وطن أهل الإسلام كثيرة جدا، فكل ما من شأنه أن يفسد البلاد على أهلها أو يسيء إليها بكلمة تعين على الفساد والإفساد بكل صوره، يعني سواء كان على الفساد من المعاصي والذنوب والمنكرات او كان على الذنب الاخر في الصوره الاخرى وايضا القلوب في دين الله سبحانه وتعالى، فان كل ذلك عداء للدين وعداء لبلاد المسلمين ومكر لبلاد المسلمين. وضد هذا ايضا احداث الاحزاب الخارجه عن جماعه المسلمين وامامهم، وهكذا عدم احتراز المال العام للاعتداء عليه والتضييع له لإفساد الشوارع أو قطع الأشجار التي درسها المسلمون للظل والزينة. وهكذا أيها الإخوة سنجد أن الإسلام رعى حقوق الوطن مكانا محلا لإقامة المسلمين ومكانا لقيام الشعائر الدينية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، رواه الطبراني وغيره. والطهير نصف من قصر الوطن وانصراف الوطن. وهكذا احكام كثيره كلها لا اسباب في هذا المعنى لا تسبق المخزينا باستشفاقنا او باستشفاق غيرنا. اقول ايها الاخوه لا تنسوا تلك هي وطنيه اهل الاسلام وهي تخالف تماما ما عليه دعاة الوطنية الذين أرادوا أن يكون الوطن إلها من دون الله عز وجل وأن يقدم على دين الله عز وجل وشرعه. فأولئك دعاة للباطل هم أخلاق الدين وأخلاق الوطن على الحقيقة. هذا الظروف يوليا في أمة الإسلام حتى يغيروا دين الله عز وجل ونقض باطلهم وكشف مخططاتهم معروف عند علمائنا. وقد خير الله عز وجل دعوتهم في هذا العصر لأن دين الإسلام قد ظهر ظهورا كاملا وتوجهت إليه الأمة بحمد الله عز وجل لتصحح من وضعها ولتقوي الاعتبار بشرع الله سبحانه وتعالى إذ هو المخرج من جميع فتنها والمخاطر التي حلت بها. ليس عند هؤلاء الوطنيين كثير في الخير. إن قالوا نريد بالوطنية حب الأرض وعزتها والحنين إليها قلنا هذا أمر مغروض بالسفر من جهة مأمور فيه بالإسلام من جهة أخرى. إن بلال بن رباح الذي هاجر بدينه من مكة إلى المدينة كان يحن إلى مكة إلى وطنه هي بيات خصيب أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري على تشريح هل أتيتن ليلة جواد وحولي إذخر وجليل وهل أتيتن يوما مياهنا جنة وهل يبدو في شامة وطفيل. ثم يقول بلال اللهم ارحم شيبة بن ربيعه وعقبة بن ربيعه وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. يقول حافظ بن حجر رحمه الله أي أخرجهم من رحمته كما أخرجونا من وطننا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام اللهم حدث إلينا نبينا بحبنا مسجد أو أشد. وإن قال الوطنيون نريد تقوية التواصل بين أبناء البلد الواحد وإشهاد إلى استخدام هذه التقوية في مصالحهم قلنا الإسلام أمر بذلك وحث عليه في أوامر صريحة إنما المؤمنون إخوة وكونوا عباد الله إخوانا. فالشاهد أنه لا من نتيجة حسنة جاء بها الوطنيون إلا تفقهم الإسلام بها. أما الخيار بيننا وبينهم فنحن نرعى حق وطننا ونرعى حق كل أبن مسلم الشرق أو الغرب من العرب أو الحزب من الهيم أو الجنود. ولذا أطفال المملكة العربية السعودية ومسألة للحكام وشعبها حل المسلمين بالعالم فحل تغيير ومحل إنسان من المسلمين. وقد تقدم في كلمة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أننا نهتم بجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم. والوطنيون يعظمون الأرض لهذا ونحن إننا نعظمها إذا قامت بلد الإسلام. أما إذا كانت بلد الكفر فالهجرة منها واجبة على المسلمين إلى بلاد المسلمين إلا لأن قدر على إدخال الدينيين. هذا هو الفرق الجوهري بيننا وبينهم. الحمد لله الذي جعلنا نقول بخير الدين والدنيا نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى بلادنا من شدة الكائنين وتربص المعتدين وأن يسري ولاة أمرنا خير الجزاء على هذه المحنة الكريمة لهذا الوطن العزيز مهبط الوحي ومنطلق الدعوة الإسلامية تحافظ حرمين الشريفين وأن يبصر شبابنا وشاباتنا في مسائل أعدادهم وحلق الاستشهاد وأن يسرنا جميعا سبل السلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.